الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، توقفنا عند الآية 15 من سورة هود. يقول الحق تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يخبر الله تبارك وتعالى عمن يقصد بعمله الدنيا وحظوظها ونعيمها ولا يقصد وجه الله تبارك وتعالى، فيكون قاصدا هذا الحطام دون أن ينوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. من هنا يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي إنما يريد بأعماله التي هي من أعمال عبادات الله تبارك وتعالى كالصلاة والصيام والنفقة والجهاد والبر والصلة ونحو ذلك من هذه الأمور، إنما يريد بذلك الحياة الدنيا وزينتها. قد يريد جاها، وقد يريد أن يمدح وأن يثنى عليه بالشجاعة أو بالكرم أو بالعلم أو بحفظ القرآن أو بالبذل وما شابه ذلك، وقد يريد بذلك أن يتحصل على أمر دنيوي كأن يتعلم العلم لينال وظيفة معينة أو يتعلم الأذان لينال أجرا وما شابه ذلك من هذه الأمور التي يقصد الإنسان الناس بها غير وجه الله تبارك وتعالى. قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، ويشمل جميع أنواع الزينة من جاه ومنصب ومال وسمعة وغير ذلك. قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي إنما يعطون ما كتبه الله عز وجل لهم في هذه الدنيا فقط. قد يعطى الإنسان ما أراد، فقد يطلب العلم ليمدح وليقال عنه عالم، أو لينال وظيفة وليحصل مالا، أو ليكسب جاها عند الناس وسمعة أو ما شابه ذلك، فهذه قد يوفي الله عز وجل عمله في هذه الدنيا فلا يناله من الأجر والثواب إلا ما حصله من هذه الدنيا. قال: وهم فيها لا يبخسون، لا يبخسهم الله عز وجل ولا ينقص حقهم تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. والعلماء قالوا بأن هذه تحت مشيئة الله، إن شاء عجل الله عز وجل لهذا الإنسان ما أراد، وإن شاء لم يعطيه ما أراد من الدنيا. قال: من كان يريد العاجلة، أي الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فدل على أن لا يعطى العبد من هذه الدنيا بما أراد أو بما عمل لله عز وجل أو بما عمل من أعمال التي هي لله عز وجل إلا ما كتبه الله عز وجل. فقد يطلب الإنسان جاها ومنصبا بالعلم، ومع ذلك لا يعطيه الله عز وجل هذا العلم، وقد يطلب أن يمدح ومع ذلك يذمه الناس ولا يمدحونه، وقد يعطى ما أراد. قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها، لأنهم إنما عملوا للدنيا فليس لهم إلا هذه الدنيا. قال: وهم فيها إفاد لا يبخسون، والله عز وجل تكفل برزق جميع عباده مؤمنهم وكافرهم. قال: أولئك، أي هؤلاء الذين يطلبون بعملهم الأخروي عمل منفعة دنيوية، قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أما في الآخرة فليس لهم إلا النار، لأن هؤلاء لم يطلبوا وجه الله تبارك وتعالى. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، من يعمل الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن. وذلك من شرط قبول العمل الصالح أن يكون لله تبارك وتعالى، أن يكون لله عز وجل. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله، أي أخلص لله في العبادة، وهو محسن، أي موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: ألا لله الدين الخالص. فمن شرط العمل المقبول عند الله أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. وهؤلاء عملهم حابط، عملهم حابط مردود، وليت أنهم يعني يفقدون الأجر فقط، لكنهم يعذبون، لأن هؤلاء طلبوا بعملهم الدنيا ولم يطلبوا بذلك وجه الله. وقلنا بأن هذه المراد بها أو المراد بالأعمال هنا هي الأعمال التي يطلب بها وجه الله، وهي الأعمال التعبدية كالصلاة والصيام وغير ذلك من العبادات، وكطلب العلم والجهاد في سبيل الله والنفقة والعطية وما شابه ذلك. أما الأعمال الدنيوية بمعنى يتعلم الإنسان الفيزياء ليكون فيزيائيا، أو الهندسة ليكون مهندسا، أو الرياضيات ليكون رياضيا، أو ما شابه ذلك، فهذه لا يشترط فيها أن يطلب وجه الله عز وجل، لأن هذه ليست من العبادات. الكلام هنا في الأعمال التي يراد بها التقرب إلى الله، فإذا طلب بها أمرا دنيويا حبط عمله عند الله عز وجل وتوعده الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أهمية الإخلاص في العبادة، وأن يراجع الإنسان نيته. قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ليس لهم في الآخرة من حسنة، بل عملهم حابط وهم مؤاخذون على ذلك. قال: وحبط ما صنعوا فيها في هذه الدنيا وباطل ما كانوا يعملون. وفي هذا دليل على أن العمل إذا لم يبتغ به وجه الله فإنه حابط. فمن صلى رياء أو أنفق رياء أو طلب العلم أو علم أو فقه أو حفظ القرآن أو حفظه رياء وسمعة أو لطلب حظ دنيوي، كان حفظ القرآن ليعين إماما، أو ليصلي بالناس حتى يمدح، أو تعلم العلم ليقال عالم، أو جاهد ليقال شجاع، فهؤلاء عملهم حابط عند الله تبارك وتعالى، مردود غير مقبول. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ذكر منهم مجاهدا قاتل، وذكر منهم عالما تعلم وعلم، وذكر منهم جوادا يعني تكسب وأنفق، لكنهم لم يريدوا بذلك وجه الله. أما المجاهد فأراد أن يقال عنه شجاع، وأما العالم فأراد أن يقال عنه عالم، وأما المنفق فأراد أن يقال عنه جواد. فنالوا حظهم في الدنيا، فقيل عن المجاهد قيل عنه أنه شجاع، وقيل عن العالم أنه عالم، وقيل عن المنفق أنه جواد، لكن عملهم حابط، ولذلك هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وهذا فيه أهمية الإخلاص، وأن يراجع الإنسان نيته دوما في كل ما يريد. والشيطان قد يزين الإنسان، قد يزين أنه لله، وهو في الحقيقة لو فتش نفسه يجد أنه إنما أراد بذلك حظا من حظوظ الدنيا، حظا من حظوظ الدنيا، إما أن يمدح وأن يثنى عليه وأن يذكر وأن يرتفع قدره عند الناس وما شابه ذلك. قال: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذه الآية في الحقيقة يعني لا شك أنها تخوف الإنسان وتجعله يراجع نيته. ثم قال جل وعلا: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يخبر الله عز وجل عن المهتدي وعن المؤمن الذي هداه الله عز وجل إلى الحق فكان على بينة من ربه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. أفمن كان على بينة من ربه أي على يقين مما جاءه الله عز وجل به من الوحي، فهو على بينة بما أوحى الله عز وجل إليه من القرآن والوحي، فهو على يقين ليس على شك. قال: أفمن كان على بينة من ربه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويتلوه شاهد منه، أي ويتلوه ويتبعه شاهد منه، أي من الإنسان نفسه، وهو الفطرة التي فطر الله عز وجل العبادة عليها. وذلك ما جاء في الوحي وما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد جاءت به الفطر، فالفطرة تدل على وحدانية الله عز وجل، أنه الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه تبارك وتعالى. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال العلماء: المراد بذلك الفطرة، بمعنى أن الله عز وجل فطر العباد على معرفته وعلى تأليهه وعلى عبادته وعلى إفراده جل وعلا بالوحدانية والعبادة. وفي ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم وحرمت عليهم وأمرت من يشركوا بي وحرمت عليهم ما أبحت لهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم، أي خلقهم الله جل وعلا على الحنيفية السمحة على فطرة توحيد العبادة، لكن الشياطين هي التي أضلت هؤلاء. ولذلك هذا شاهد من الإنسان، يشهد لما جاء به الأنبياء ويشهد لما جاء به الوحي، فالوحي جاء يؤكد لما فطر عليه العبد من معرفة الله تبارك وتعالى ووحدانيته جل وعلا، فهو على بينة من ربه بما أوحي إليه، ويتلوه شاهد منه بالفطرة التي فطر الله العباد عليها. قال: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وثمة شاهد ثالث وهو ما أوحاه الله عز وجل إلى الأنبياء، لا سيما ما أوحي إلى موسى عليه السلام، فإن كثيرا ما يقرن الله تبارك وتعالى بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين موسى وبين القرآن وبين التوراة لاجتماعهما في صفات متعددة، منها أنها جاءت بيانا للناس وهدى، وذلك اشتملت التوراة على الأحكام بخلاف الإنجيل، فإن غايته أو أكثر ما فيه مواعظ، وغايته أكثر الأحكام إنما كانت في التوراة. قال: ومن قبله كتاب موسى وهو التوراة إماما ورحمة، أي كان إماما يهتدى به وقدوة للناس يقتدون بما أمر الله عز وجل به، وهو رحمة من الله تبارك وتعالى. فهذه الكتب التي ينزلها الله عز وجل هي رحمة، يرحم الله عز وجل بها عباده فيدلهم على طريق الحق والصواب وطريق الهداية، ويحذرهم من طريق الشر، ويبين لهم علامات الحق، ويحذرهم أيضا من علامات أو يبين لهم علامات الشر، فيرشدهم ويهديهم. وقال إيش عن هذا القرآن؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين أن لهم أجرا كبيرا. فهذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للطرق التي هي أقوم الطرق وأحسن الطرق وأفضل الطرق وأقصر الطرق إلى الله تبارك وتعالى. قال: ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة يشهد لما جئت به يا محمد من الحق ومن دين التوحيد لله تبارك وتعالى، وهو رحمة من الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام على هدى من ربه، وذاك هؤلاء على شك، وهم يجحدون ما يعترفون به في أنفسهم. قال: أولئك يؤمنون به، هؤلاء يؤمنون بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد جاءهم الوحي وعندهم الفطر، وقد شهد كتاب موسى لما في القرآن. قال: ومن يكفر به، يكفر بهذا القرآن وبهذا النبي، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، لأنه لا يكفر إلا جحودا وعنادا واستكبارا، لا يكفر عن جهل وعن تأويل، وإنما يكفر بعد أن بلغه الحق، ففي نفسه من شواهد الفطرة والعقل وفي الوحي وفي الكتب السابقة كلها دلالات على صحة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أن هذا القرآن حق، وذاك لا يكفر به إلا من كان معاندا مستكبرا، كما قال جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم لا يكذبونه، لا يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بالكذب، لكنهم يجحدون الحق الذي يعلمونه. قال: فالنار موعده فلا تك في مرية منها، لا تك يا محمد في مرية مما أوحى الله عز وجل إليك، ولا تك في مرية من هذا القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى، خصك الله عز وجل به وجعله أعظم معجزة أعطيها نبي من الأنبياء، بل أنت على يقين وعلى بينة، ويدل على الإنسان إذا كان على هدى فإنه لا يشك في الحق الذي هو عليه. قال: فلا تك في مرية منه، لا تشك فيه أدنى شك. قال: إنه الحق من ربك، لا شك أنه الحق. فالدلائل على كون القرآن حقا وأنه كلام الله عز وجل وأنه وحي أوحاه الله عز وجل إليه كثيرة جدا، فمن تأمل القرآن وما فيه من الأوامر والنواهي وما أودعه الله عز وجل من الحكم العظيمة وما فيه من أخبار الأمم الماضية وما فيه من التحدي للمشركين والكفار وغير ذلك من العلوم التي يقطع أنها لا تكون إلا من عند الله، ولا يمكن يستقل بمعرفتها بشر ولو كان أقرب الناس إلى الله عز وجل. قال: إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يؤمنون، لا يؤمنون جحودا واستكبارا، وهدل على أن أكثر الناس معرضون عن الحق، وأن أقل الناس هم من آمن، وهدل على عظم الاستكبار في قلوب الناس، وأن الناس أقل ما ينفك عن الاستكبار والجحود والتعالي، وهو أول ذنب عصي الله عز وجل به هو ذنب إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر. من هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بما جئت به لا عن جهل بل عن جحود واستكبار. ويدل على أهمية أن يعالج الإنسان نفسه وأن يطهر قلبه من هذه الأمراض، لأن هذه الأمراض والعياذ بالله إذا استحكمت في قلب العبد ربما أوردته المهالك، بل ربما حملته على الردة وعلى الكفر بالله عز وجل وعلى إنكار ما يعلمه ويقطع به ويتيقنه. قال: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. قال جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم من هذا الذي يفتري على الله كذبا، أي يكذب على الله ويفتري على الله، وأعظم ذلك المشركون الذين افتروا الكذب على الله عز وجل وزينوا الشرك وحسنوه وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هكذا يفترون على الله تبارك وتعالى بأن الله عز وجل هو راض بالشرك، هو راض بالشرك. وقالوا عن الفحشاء: إن وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فأعظم الظالمين هم الذين يفترون على الله الكذب، كمن يكذبون عليه ويفترون على الله عز وجل في دين الله عز وجل الشرك والكفر، وأن الله يرضى أن يعبد أحد سواه، وأن يستغاث بغير الله، وأن يتقرب إلى غيره جل وعلا بالدعاء والذبح والنذر وما شابه ذلك من ألوان الشرك. ويدخل في ذلك أيضا من افتروا على الله عز وجل في أحكامه، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله وأوجبوا ما لم يجبه الله ونحو ذلك من هذه الأحكام التي هي محض حق الله عز وجل. وهذا كما كان يفعله والعياذ بالله الأحبار والرهبان. قال جل وعلا في اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فصاروا بذلك أربابا أي آلهة، لأن الإله هو الذي يأمر وينهى ويشرع. وقال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالشرع لله تبارك وتعالى، وذلك من أعظم الظلم، بل لا أحد أظلم ممن يفتري على الله عز وجل الكذب. قال: أولئك، أي هؤلاء المفترون الكذب، أولئك يعرضون على ربهم أي يوم القيامة ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. يقول الأشهاد قيل الشهود الذين يستشهدهم الله عز وجل يوم القيامة، وقيل الأشهاد أي من شهدوا يوم القيامة، أي من شهدوا هذا الأمر وهم الناس. قال: ويقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، أي يقول الشهود الذين يشهدون بالحق وهم العلماء، العلماء الذين يستشهدهم الله عز وجل على عباده، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فهؤلاء هم شهداء الله عز وجل. قال: ويقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، أي يشهدون على هؤلاء المفترين أنهم كذبة، ويقومون في ذلك مقال: ألا لعنة الله على الظالمين، أي هؤلاء يعرضون على الملأ يوم القيامة ويشهد عليهم بكذبهم على الله تبارك وتعالى وبافترائهم في دين الله عز وجل، فيستحقون بذلك اللعنة والطرد من رحمة الله عز وجل. فيقول الله: ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا تهديد عظيم ووعيد شديد لمن افترى على الله كذبا فابتدع في دين الله ما ليس منه. والبدعة هي أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بما لم يشرعه، ولذلك أهل البدع والعياذ بالله مفترون على الله، وهم داخلون في هذه الآية بقدر بدعتهم، فقد تكون بدعتهم مخرجة من الإسلام وقد تكون دون ذلك، لكن لا شك أنهم مفترون على الله الكذب. وإنما الذي لا يؤاخذ هو الذي اجتهد وكان من أهل اجتهاد فأخطأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا إذا كان قد توفر فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون من أهل الاجتهاد من أهل العلم، وعنده آلة الاجتهاد. الأمر الثاني أنه يبذل وسعه في معرفة الحق والصواب، فهذا لو أخطأ أعطاه الله عز وجل أجرا واحدا على اجتهاده. وأما سواهم فهؤلاء لا يقبل منهم، لا سيما أن أصول الدين لا يقبل فيها الاجتهاد، لا يقبل أن يجتهد الإنسان قال والله رأيت أن دعاء الموتى جائز، والله اجتهدت رأيي ورأيت رأي الفريقين ورأيت أن الاستغاثة بالميت والذبح له أن هذا مما يسوق ومما لا بأس به، وهذا من إكرام الميت ومن تعظيم الصالحين ومحبة الصالحين، لا يقبل الاجتهاد في أصل الدين والرسالة لظهور علامات ذلك. أعلام النبوة وأعلام الرسالة ظاهرة لا ينكرها إلا جاحد. قال ويقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فيفضحهم الله عز وجل يوم القيامة. ويدخل بذلك أهل البدع الذين يبتدعون على الله عز وجل، إما أن يبتدعوا بدعة عملية أو بدعة قولية أو بدعة اعتقادية، فكل هؤلاء لهم نصيب من هذه الآية ومن هذا الوعيد. ثم قال وصفهم الله جل وعلا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. هؤلاء يصدون عن سبيل الله بما افتروه في دين الله عز وجل، فإن الإنسان إذا ابتدع شيئا في دين الله صرف الناس عن دين الله وجعلهم يتعبدون لله تبارك وتعالى بما ابتدعه، وذاك تعبدوا الله بما لم يشرعه وتركوا ما أمروا به أو ما أمروا به. وهذا من أعظم الصد عن سبيل الله، أن يصد الناس عن عبادة الله وأن يشرع لهم عبادات يتعبدونها أو يتعبدون بها الله عز وجل وهي باطلة. قال الذين يصدون عن سبيل الله، وهذا يقتضي أن أهل البدع يسعون في الصد عن سبيل الله، وذلك ما من مبتدع إلا وتجده حريصا على نشر بدعته. من هنا يرى الإنسان في أهل البدع نشاطا، وقد يرى في أهل السنة ضعفا. لماذا؟ لأن الشيطان يزين لأهل البدع بدعهم، بل يقذف عليهم العبادة، كما قال بعض السلف قال ما ابتدع رجل بدعة إلا وألقيت عليه العبادة. لماذا؟ حتى يخدع الناس به فيرونه زاهدا عابدا وبذلك تروج بدعته. وذلك قد أما أهل السنة والجماعة الحق فالشيطان يثبطهم ويكسلهم ويفترهم، ومن هنا لابد الإنسان يجاهد نفسه. فولا وأهل البدع لا بد من إنكار عليهم، لأنهم في الحقيقة يصدون عن سبيل الله ويفترون في دين الله ما ليس منه. قال الذين يصدون عن سبيل الله عن طريق الله الذي جاء به الأنبياء، لأنهم مبتدعة وهم مخالفون لطريق الأنبياء. قال ويبغونها عوجا، يبغون هذه الدنيا وهذه الشريعة عوجا، يبغونها وفق أهوائهم. قال جل وعلا واتبع الحق وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لو اتبع الحق وأهواء الناس لفسد الكون كله، لأن هذا الكون إنما يستقيم وينتظم على أمر الله تبارك وتعالى. وذاك متى ما قبض الله أرواح المؤمنين قامت الساعة. متى تقوم الساعة؟ بعد أن يقبض الله، بعد أن يرسل ريحا تقبض أرواح كل مؤمن فلا يبقى على الأرض إلا الكفار، وعليهم تقوم الساعة. ما تستقيم الأرض بالكفار، بل لابد أن يكون ثمة مؤمنون موحدون الله تبارك وتعالى. وذلك هؤلاء يبغون الأمور عوجا، ويدل على أن أهواءهم هي وأن عبادات العبادات التي ابتدعوها هي إيش؟ من الاعوجاج، فإنهم يبغونها عوجا. قال وهم بالآخرة هم كافرون، أي هم بالآخرة بلقاء الله عز وجل كافرون، كحال المشرك العرب فإنهم كانوا ينكرون البعث بعد الموت ولا يرجون لقاء الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، ما عجزوا الله عز وجل وما خرجوا عن قدرة الله تبارك وتعالى، فلن يعجزوا الله في الأرض هربا ولن يفوت الله تبارك وتعالى، بل الكل في قبضته تبارك وتعالى. فمهما عمر الإنسان ومهما عمر المبتدع والمشرك بالله تبارك وتعالى والظالم، فإن مآله إلى الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكل عبد موقوف بين يدي الله، لا يعجز الله تبارك وتعالى، بل الله مطلع عليه وهو قادر عليه تبارك وتعالى، قادر على إهلاكه في الدنيا وفي الآخرة قال أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، ما أعجزوا الله عز وجل ولا فاتوا الله. قال وما كان لهم من دون الله من أولياء، وليس لهم من دون الله من يحول بينهم بين عذاب الله عز وجل من أولياء يتولونهم كالآلة التي عبدوها، فإنها تنقطع عنهم أحوج ما كانوا إليها. قال وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ما نرى معكم شفعاءكم الآلهة التي عبدتموها من دون الله عز وجل طلبا للشفاعة وقلتم أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نراهم معكم بل تقطع بينكم وانقطعت تلك الأواصر والحبال والصلات التي كانت بينكم في الدنيا وانقطع عنكم ما كنتم ترجونه، ووقف الإنسان وحيدا بين يدي الله تبارك وتعالى، وذلك ليس لهم من دون الله من ولي يحول بينهم بين عذاب الله عز وجل. قال وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم وصدهم عن سبيل الله. فهؤلاء جمعوا بين الكفر وبين الصد عن سبيل الله. قال جل وعلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهؤلاء جمعوا أمرين، جمعوا بين الكفر وبين الصد عن سبيل الله، فاستحقوا أن يضاعف الله لهم العذاب. قال يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أي هؤلاء حال الله بينهم وبين السمع والفهم والقبول لأنهم أعرضوا، لأنهم أعرضوا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلما عرض عليهم الحق فأعرضوا عنه واستكبروا عن قياد له، طمس الله عز وجل على قلوبهم وعلى أبصارهم. وذلك قال ما كانوا يستطيعون السمع، أي ما كانوا يستطيعون السمع بمعنى الفهم والقبول والانقياد، لأن ثمة ما يحول بين ذلك وبين الاتباع، وهذا هو الصمم. قال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها لا يسمعون بها. قال وما كانوا يبصرون بل على بصرهم غشاوة، غشاوة الظلمة الكفر والعناد والاستكبار، فلا يبصرون الحق. فهؤلاء كالبهائم لا يبصرون الحق ولا يسمعون سمع فهم، وإنما يدركون إدراك أصوات فقط. قالوا مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، حالهم تجاه هذا الداعي الذي يدعوهم إلى الحق وإلى التوحيد كمثل البهائم، تناديها تعالي روحي منك هي ما تفهم، بس تسمع صوت فقط لكن لا تدرك ما الذي يقال لها، فهذا حال الكفار. قال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، فدل على أن الله عز وجل هو الذي حجب عنهم ذلك عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق بعد أن استبان لهم. وهذا فيه لا شك أنه يحمل وعيدا عظيما جدا، وهو الوعيد لمن استكبر عن القيادة أمر الله عز وجل، وأن من أبصر الحق عليه أن ينقاد له، فإنه إن استكبر عليه يوشك أن يطمس الله على بصيرته، فقد يطلب الهدى ولا يستطيع عقوبة له على إعراضه أول مرة. وهذا فيه أن الهداية بيد الله، وأن المؤمن من شرح الله صدره للإيمان، ففيه رد على القدرية الذين يجعلون العبد خالقا لفعل نفسه، وأنه هو الذي يهتدي دون أمر الله وهو الذي يضل دون أمر الله، تعالى الله عن ذلك. قال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم يخسرون. هؤلاء الذين خسروا أنفسهم، خسر نفسه لأنه أوردها المهالك، أوردها النار، فبدلا أن ينجي نفسه من عذاب الله عز وجل وأن يسكنها الجنة بطاعة الله واتباع الأنبياء، خسر نفسه. أول ما خسر نفسه والعياذ بالله، أن أودعها نار جهنم. قال أولئك الذين خسروا أنفسهم، قال وضل عنهم ما كانوا يفترون، أضاع عنهم ما كانوا يفترون من التعلق بالآلهة وبالأنداد وبالشفعاء، هذا يعبد الحسين وذاك يعبد البدوي وهذا يعبد السيدة زينب والنفيسة وعبد القادر، يتعلقون بهم في الدنيا على أن لهم جاه عند الله وأنهم يشفعون لهم عند الله، كل هذه الأسباب تنقطع يوم القيامة، ويتبرأ هؤلاء المعبودون ممن عبدوهم. قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم فرقنا، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وقال وتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب، أسباب الصلة التي كانت بينهم في الدنيا. قال أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضلت عنهم الشفاعة التي تعلقوا بها، وضل عنهم القرباء الذي تعلقوا به، وضل عنهم كل سبب وصلة ظنوا أنها تنفعهم يوم القيامة لما أشركوا بالله تبارك وتعالى، وضاع عنهم كل ما تعلقوا به، وهذا أعظم الخسران. قال وضل عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا، قال لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، لا شك أنهم في الآخرة هم الأخسرون، فلا جرم في ذلك بل هم مستحقون لذلك أنهم الأخسرون. قال الأخسر أي أنهم أعظم الناس خسارة. وأن يتعلق الإنسان بشيء يظنه أنه ينجيه فإذا الذي تعلق به هو الذي يهلكه، أي يهلك ويعذب من الجهة التي ظن أنه ينجو بها، هذا أعظم الخسارة. هم تعلقوا بالشرك وعبادة غير الله عز وجل وظنوا أنها هي التي تنجيهم وهي التي أعذبتهم وأوردتهم النار. قال جل وعلا هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، يحسب أنه مهتدي وإذا هو ضال والعياذ بالله. ولا شك أن هذا هو الأخسر، أن يتعلق بالشيء الذي يهلكه ويرديه ويخلده في نار جهنم. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بعدما ذكر الله فريق الكافرين وما الذي أوردهم النار وذكر من صفاتهم وكيف طمس الله عز وجل على قلوبهم وفضحهم الله عز وجل يوم القيامة وذكر افتراءهم على الله تبارك وتعالى وبه استحقوا أن يكون من أهل النار خالدين فيها، ذكر الله عز وجل ما يقابلهم من فريق المؤمنين أهل الحق أهل الانقياد أهل التواضع أهل الذين قبلوا الحق وأذعنوا له ولم يستكبروا عن قياد أمر الله تبارك وتعالى، هؤلاء هم الذين يستحقون رحمة الله عز وجل. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهم آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، آمنوا بقلوبهم وصدقت جوارحهم إيمان قلوبهم بأن عملوا الصالحات. قال وأخبتوا إلى ربهم أذعنوا، على ضد أولئك الذين استكبروا. فهؤلاء وصفهم الإخبات والخضوع لله عز وجل والافتقار إليه تبارك وتعالى والإنابة إليه والاستكانة إليه والالتجاء إليه، هذا هو الذي أوجب لهم الإيمان. من هنا فإن الإنسان كلما كان أفقر إلى الله تبارك وتعالى وأكثر تواضعا بين يديه وقبول الحق كان أهدى، كان أهدى. ولذلك على الضد المستكبرين هؤلاء الذين أخبتوا إلى ربهم، أي ذلوا وخضعوا وتواضعوا لله تبارك وتعالى وخفضوا الجناح قبولا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يستكبروا عن قياد أمر الله تبارك وتعالى. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، أي طالبين رضوان الله تبارك وتعالى بهذا الذل والانطراح بين يديه، قال أولئك أصحاب الجنة، هؤلاء هم أهل الجنة، هم أصحابها، والصاحب هو الملازم، أي هم الملازمون الجنة التي لا يبغون عنها حولا. قال أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، خالدون لا يبغون عنها حولا، بل كلما مر يوم ازدادوا نعيما على نعيمهم، وكلما مر يوم ازدادوا نعيما بلا انقطاع، فنعيمهم في ازدياد إلى ما لا نهاية، وأولئك في عذاب إلى ما لا نهاية. قال أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، دخلوا الجنة بإيمانهم وعملهم الصالح واستكانتهم من الله تبارك وتعالى وخضوعهم وإخباتهم إليه وإنابتهم إليه وافتقارهم إليه، لم يعتبروا أنفسهم شيئا ولم يتكلوا على عقولهم ولا على أبدانهم ولا على ذكائهم ولا على قبائلهم ولا على أجناسهم ولا غير ذلك، وإنما اعتمدوا على الله تبارك وتعالى. من هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، لأنه من وكل إلى نفسه فقد وكل إلى خسارة، وكل إلى ضعف، وكل إلى عجز. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. العبد فقير، الفقر كله، والله الغني الغنى كله، فله الغنى المطلق، والعبد فقير ليس له غنى إلا بغنى الله عز وجل. قال: مثل الفريقين، أي فريق أهل الجنة وأهل النار، فريق المؤمنين والكافرين، قال: كالأعمى والأصم والبصير والسميع. كالأعمى والأصم وهم من الكفار، عمي عن إبصار الحق، صم عن سماع الحق والانقياد له، وأولئك مبصرون للحق عارفون به سامعون له منقادون قابلون. فهؤلاء استعانوا واستفادوا من هذه الجوارح، فلما رأوا الحق قبلوه، ولما سمعوا الحق انقادوا له وفهموه وقبلوه. وأولئك لا، لم يبصروا الحق مع وجود العين المبصرة، ولم يسمعوا الحق لأن في آذانهم ما يمنعهم من ذلك هو الاستكبار، وكذلك في أعينهم تلك الغشاوة التي هي سببه الاستكبار عن القيادة بأمر الله تبارك وتعالى. فهؤلاء مبصرون سامعون، وذاك أولئك عمي إيش لا يسمعون. وفرق بين المبصر السميع وبين المبصر وبين إيش الذي لا يسمع ولا يرى، فأينما توجه لا يدري إلى أي وجهة يتوجه، وأما ذاك يبصر ويعرف الحق ويعرف الشر فيجتنبه. قال: هل يستويان مثلا، هل يستوي هذا وهذا؟ شتان. كذلك هم في الآخرة لا يستويان، فالمؤمنون في أعلى عليين والكافرون في أسفل السافلين. قال: هل يستويان مثلا فلا تذكرون. لا شك أنها تذكرة وأنها موعظة من الله تبارك وتعالى، لك استحقت هذه السورة أن يقول عنها: شيبتني هود وأخواتها، ولما اشتملت عليه أيضا قصص الأنبياء. بعدما ذكر الله عز وجل هذه الموعظة العظيمة، ذكر الله عباده بقصص من سبق من الأنبياء والأمم، يحذرهم الله عز وجل طريق أولئك الكافرين، فيذكر الله عز وجل حال المصلحين والدعاة والأنبياء والمرسلين ومن الذي دعوا إليه أقوامهم، ويذكر الله عز وجل الناس بما قاله أقوامهم لهؤلاء الأنبياء، ثم يبين لهم العاقبة، عاقبة النبي وأتباعه وعاقبة الكفار وأتباعهم، ليحذر الناس من سلوك طريق الشر والإعراض عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فأول قصة ابتداها الله عز وجل قصة نوح، لأنه أول رسول أرسله الله إلى الناس. قال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. لقد أرسلنا نوحا دل على أنه رسول من عند الله عز وجل، ففيه أنه رسول وليس نبيا، بل أن الرسول أعلى من النبي، النبي هو الذي نبئ من السماء أوحي إليه، لكن ليس عنده رسالة يبلغها إلى قوم مخالفين، بخلاف الرسول معه رسالة أرسل بها إلى قوم مخالفين، مشركين كانوا وغير مشركين. قال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فدل عنه رسول عند الله عز وجل، أرسل إلى قومه. وقصة قومه معروفة كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، أن الناس كانوا على التوحيد 10 قرون من لدن آدم عليه السلام، حتى مات أناس صالحون وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فأوحى الله إليهم أن يصنعوا تماثيل على صورهم واجعلوها على قبورهم لتتذكروهم فتنشطوا في العبادة. قال: فجاء أجيال بعد ذلك فقالوا: إن آباءنا وأجدادنا كانوا يستسقون بها ويستنجدون بها ويستشفعون بها فعبدت من دون الله، فكان هذا أول شرك وقع في الأرض، ولأجل ذلك أرسل الله إليهم نوحا يأمرهم بتوحيد الله عز وجل ويذكرهم بما فطروا عليه وينهاهم عن الشرك. قال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. هذه وظيفة الرسول، نذير ينذرهم عذاب الله عز وجل ويخوفهم عاقبة الشرك بالله تبارك وتعالى. قال: مبين، أي واضح بين، فإن نذارته بينة، فهو بين من جهة وصفه هو، لأنهم يعلمونه ويعلمون أنه لم يكن ليكذب، بل هو أصدق الناس وأفضل الناس، والله لا يجعل رسالته إلا في أفضل الناس، قال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فيختار أفضل الناس ليجعلهم رسلا، فهم يعلمون صدقه وأمانته، ثم أن ما جاء به من الدعوة هم يعلمونها، فإن الفطرة مفطولة عليها والعقول تقطع بها، فهم يعلمون أن ما دعا إليه فالذي دعاهم إليه حق مبين، وهو في نفسه الداعي أيضا حق مبين صادق. قال: إني لكم نذير مبين واضح، لا تشكون في أمري وتعلمون حالي وما دعوتكم إليه، لكني أنا جئتكم نذيرا، إن أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا، ينذرهم عذاب الله عز وجل ويخوفهم الشرك وينهاهم عنه. ثم قال: ألا تعبدوا إلا الله، أي إنما أرسلت بهذا، فدل عنه أرسل بالدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعباد. ألا تعبدوا إلا الله، هي لا إله إلا الله، ألا تعبدوا لا إله إلا الله إلا الله، فهذا فيه تفسير كلمة التوحيد، وأنها معناها ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا أحدا سواه، ألا تعبدوا أحدا سواه، وذاك لا إله حق إلا الله، فدل على كلمة التوحيد تدور حول العبادة، وإنما ضلوا من جهة العبادة أنهم عبدوا غير الله، ولم يكن شركهم أنهم اعتقدوا خالقا رازقا معطيا مانعا مدبرا متصرفا مع الله، لا، ما اعتقدوا شيئا في ذلك أو شيء من ذلك في غير الله، وإنما عبدوا مع الله غيره. قال: ألا تعبدوا إلا الله، فهذه دعوته، هي الدعوة لتوحيد العبادة. قال: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ذكر رحمته بهم وأنه مشفق عليهم محسن إليهم يريد هدايتهم، لا يقصد بذلك جاها ولا سمعة ولا يطلب مالا ولا يريد رئاسة ورفعة، وإنما يقصد بذلك هدايتهم، وهكذا الداعي الله عز وجل غرضه من الدعوة أن يهتدي الناس، ليس غرضه أن يظهر علمه وأن يظهر فضله أو أن ينال حظا دنيويا أو ينصب أن يجعل إماما عند الناس يكرمونه، وإنما يطلب بذلك وجه الله، يريد بذلك هداية الناس. قال: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، وهو يوم القيامة، أخاف عليكم إن أشركتم ومتتم على هذا الشرك عذاب يوم أليم، وهدل على كمال شفقته صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا الداعي الله عز وجل ينبغي أن يكون رحيما بالناس، والرحيم والمشفق بالناس يسلك أقرب الطرق لهداية الناس، ليس غرضه أن يقيم الحج على الناس وأن يأمرهم وينهاهم هكذا، وإنما يختار الوسائل التي ترغبهم في الحق ويصبر هو، لأن مقصده في النهاية هدايتهم. قال: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ، هذا قول من؟ قول نوح عليه السلام، فبين الله عز وجل دعوته وأنه مرسل من الله عز وجل بالدعوة إلى توحيد الله، وأنه جاء مع علمهم به وبحاله ما أمر به بحيث كان مبينا، وأنه إنما أراد بذلك رحمتهم وهدايتهم، وهو خائف عليهم، هذا وصف النبي. طيب، هذا الذي وصف الله بهذا الوصف كيف قوبل؟ قال: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أي قابلوا هذه الدعوة وهذا الحرص وهذه الهداية وهذه الشفقة وهذه الرغبة في الخير، قابلوه بالصدود والاستكبار. قال: فقال الملأ الذين كفروا من قومي، وهم الملأ هم كبراء الناس ووجهاء الناس وسادة الناس، وهؤلاء إنما يطلبون بذلك الوجاهة والسؤدد والسيادة، ويعلمون أن الدين في هذا الدين والاستجابة لأمر نوح عليه السلام فيه أن العالي وأن أكرم الناس وأتقاهم، وهم لا يريدون أن يسودوا الناس بالتقوى، وإنما يرصدونهم بالنسب بالقوة بالمال بالجاه بالنفوذ. ولذلك غالب الذين يكفرون بالأنبياء هم الملأ كبراء الناس وجهاؤهم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ماذا قالوا؟ قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، أي أنت بشرا مثلنا، لو كنت ملكا مرسلا لآمنا بك، لكنك بشر. هم يظنون أن النبي لابد أن يكون رسولا، وما كان الله ليبعث ملكا إلى قوم من البشر، لأن النبي قدوة، وإذا كان ملكا لم يعجزوا عن اقتداء به، لأن خلقته تختلف عن خلقتهم وقوته عن قوتهم، ولذلك قال جل وعلا إيش؟ وقال لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. أي لو قدر الله أن يبعث ملكا للناس لم يبعثه بصورة الحقيقية بل لا بد أن يبعثه بصورة آدمي حتى يمكنهم الأخذ عنه ورجع الأمر كما كان بمعنى جاءكم في صورة إيش؟ بشر. قالوا طبعا هذا قلنا عنادة إلا بشرا مثلنا أي استوى معنا في البشرية. قال وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. هذا هو القضية الكبرى الذي أتباعك هم أراذلنا أي أحاقر أو أسافل الناس أراذل الناس فقراء الناس ضعفاء الناس وهم الباعة والحاكة وغير ذلك ممن أهل الصناعات وأهل الفقر وأهل الضعف. فهؤلاء استكبروا أن يستووا هم وهؤلاء الفقراء المساكين في اتباع النبي وأن يكونوا في منزلة واحدة في هذا الدين. قال وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي أي إنما اتبعك الأراذل ونحن كبراء القوم لا نجتمع مع هؤلاء فهذا علامة على أنك إيش مبطل. قال بادي الرأي ثم أن هؤلاء الأراذل والفقراء والضعفاء هؤلاء آمنوا بك بأول وهلة لم يتفكروا ولم يترووا بادي الرأي أي أول ما دعوتهم آمنوا بك دون أن ينظروا في أمرك وينظروا فيما تدعوهم إليه ويتفكروا ويترووا وظنوا أن هذا من العيب وهو من المنقبة لأن الحق الذي جاء به نوح عليه السلام مطبوع في النفوس. النفوس مفطورة عليه والعقول مخلوقة عليه بل قلوبهم مستنكرة وكارهة لذلك. ولذلك قال فعميت عليكم أي أعماكم الله عز وجل عنها بسبب إعراضكم واستكباركم أنلزمكمها أي أنكرهكم على اتباع الحق وأنتم كارهون. هذا يدل على أنهم كانوا كارهين وأن الذي يكره الحق ولا يرغب فيه ولا يطلبه لا يوفق الله تبارك وتعالى ولا يهديه وإنما يوفق له من أراد. وذاك من أراد الحق لا بد أن ينقاد له والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل. لا تظنن أن الحق والتوحيد يعرض على رجل يرغب في الحق فيعرض أبدا. كل من عرض عليه الحق والتوحيد من أهل الأديان أو المشركين فأعرض وأخذ يلقي الشبهات فإنه مستكبر وهو لا يرغب في الحق بل يريد أن يستمر على ما هو عليه وعلى ما ورثه من آبائه وأجداده فهو في حقه كاره لذلك. ولو كان في قلبه رغبة في الحق لانقاد لكنه كاره. قال أنلزمكم وأنكرهكم وأنتم كارهون وقد عاقبكم الله عز وجل بالعمى ولا يمكننا أن نلزمكمها. فالنبي وظيفته ماذا؟ وظيفته الهداية والإرشاد ولا يستطيع أن يحمل أو أن يحمل الناس على الإيمان. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ولو شاء ربك لآمن من فرض كلهم جميعا. فأنت تكره الناس يعني حتى يكونوا مؤمنين فلا تكره الناس وإنما الله هو الذي يهديهم. فهنا قال نوح ما يمكن أن أكرهكم وقد أعماكم الله مهما دعوتكم فأنتم أعماكم الله عز وجل وأنتم في قلوبكم كارهون الحق غير راغبون فيه. ها أمران اجتمع فيكم